بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كنز من كنوز السنة. وهذا هو اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه أبو داود في سننه وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. وفيه يقول معاذ رضي الله تعالى عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلمنا أن هذا الحديث يعرف عند المحدثين بالحديث المسلسل بالمحبة، لأن كل راو يروي هذا الحديث يقول لمن يرويه لهم: والله إني لأحبكم، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقولوا، ويذكر الحديث. بدأنا نقف أمام هذا الحديث نستخرج بعض فوائده، والتي كان منها أن الحديث بمثابة عقد المحبة وبيعة المودة، ومن أراد أن يستمر هذا العقد فعليه بتنفيذ المذكور، فهو عقد محبة بين الخلق والخالق، لأن المحب هو رسول الله، وما يحبه رسول الله هو ما يحبه الله رب العالمين. فالنبي يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. فده اسمه عقد محبة وبيعة مودة. فإن أردنا أن يستمر هذا العقد بيننا وبين رسولنا، بيننا وبين ربنا، فعلينا أن ننفذ المذكور. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكانت هذه فائدة وفصلنا فيها. أيضا من الفوائد أن الحديث فيه إشارة لبيان مفهوم الإيمان عند أهل السنة، فمفهوم الإيمان قول وعمل ونية، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. ففي قول النبي: اللهم أعني على ذكرك، هذا قول اللسان، وفي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وشكرك، هذا من أعمال القلوب، وفي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وحسن عبادتك أعمال الجوارح. ففي الحديث إشارة لمسمى الإيمان ومفهوم الإيمان عند أهل السنة: قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وفصلنا في هذه القضية. ثم ذكرنا من الفوائد قضية بذل الوصية لمن تحب، فالنبي أوصى معاذا لنتعلم هذا الدرس، أنه يجب علينا أن نوصي من نحب بطاعة الله عز وجل، ونذكره بتقوى الله جل في علاه. أيضا من الفوائد التي وقفنا أمامها في هذا الحديث الطيب المقصد بقول النبي دبر كل صلاة، وعلمنا خلاف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم يرى أن معنى دبر كل صلاة أي قبل التسليم، وبعضهم يرى بعد التسليم، وهذا هو الراجح. وعلمنا أن دبر كل صلاة تشمل الفريضة والنافلة، فإذا فرغت من الفريضة قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك إذا فرغت من النافلة قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان هذا تلخيص لما سبق ذكره من فوائد في هذا اللقاء، مع فائدة جديدة، وهي فائدة من الأهمية بمكان، نستخرجها من قول نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اللهم أعني على ذكرك. أعني، طلب العون من الله، هذه قضية ومسألة عقدية من الأهمية بمكان، وهي قضية الاستعانة. الاستعانة هي طلب العون. قال عز من قائل على مائدة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين على تحقيق العبودية لك إلا بك. فلا يستعان على تحقيق الغاية من الخلق إلا الخالق. ما هي الغاية من خلقنا؟ بينها ربنا تعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هي دي الغاية. يبقى الغاية من الخلق تحقيق العبودية، وأنا لا أستطيع أن أحقق هذه الغاية إلا بطلب العون ممن؟ من الله عز وجل. لذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فلكي أحقق الغاية من خلقي وهي عبودية ربي، فلابد أن أستعين بربي على عبوديتي، فالذي يوفق هو الله. كثيرون استمعوا النداء كما استمعناه، ولكن من أتى المسجد القليل. لماذا؟ لأن الذي يعين العبد ويوفق العبد على تحقيق العبودية هو من؟ الله جل جلاله. لذلك كثيرا ما أحدث تارك الصلاة والغافل عنها، أقول: ما الذي بينك وبين الله حتى يرفض الملك أن تناجيه؟ ما الذي بينك أيها التارك للصلاة والغافل عنها وبين ربك حتى يرفض ربك أن تناجيه؟ ألذ ما في الحياة الدنيا الأنس بالله. يبقى اللي غفل عن الله، الله لا يرضى عنه، لم يوفقه. فاوعى تفكر ان انت بتعبد بشطارة منك، ابدا، ولكن بتوفيق من من؟ من الله. الموفق هو الله لكل انسان. يا اخوة، زكي النفس الله تعالى جعل له وعظا في قلبه يأمره بالحق ويحثه على فعل الخير. إن وجدت هذا الواعظ فاحمد الله، فهذا توفيق من من؟ من الله. دايما كده تسمع ان يقول لك اتحرك، قوم صلي، قوم اتوضى، قوم روح المسجد. ده الواعظ، ودي اسمها لمة الملك. لمة الملك، لأن القلب له لمة من الملك ولمة من الشيطان. لمة الملك دعوة للخير، دعوة للعبودية. لمة الشيطان تكاسل وغفلة وبعد، دايما يخليك حتى في التقصير تسوف. يا فلان تب إلى ربك. إن شاء الله، إن شاء الله. طب الله يقول في كتابه: والله يريد أن يتوب عليكم. أنت الذي لا تريد الآن. يا فلان أقصر وأقبل على ربك. يقول لك: لما ربنا يريد، لما ربنا يريد. طب ما هو في كل يوم وليلة ينادي عليك ربك في صوت المنادي: الله أكبر. يبقى أراد ولا لا؟ مين اللي رفض؟ مين اللي رفض تلبية النداء؟ العبد. الله ينادي عن طريق المنادي في كل صلاة، في كل يوم وليلة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني إيه؟ أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، أكبر من دنياك، وأكبر من زوجك، وأكبر من ولدك، وأكبر من أعمالك والتزاماتك. طيب، لسه في نوع من الغفلة: أشهد أن لا إله إلا الله. من المعبود بحق؟ الله. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله، لسه القلب غافل. أشهد أن محمد رسول الله. يلا اتبع، اتبع النبي حتى تنجو. أشهد أن محمد رسول الله. طيب، هنندهلك بقى بالصريح: حي على الصلاة، تعال صلي. يبقى بيندهلك وتقول لما يريد. طب ماذا تريد؟ بيقول لك: تعال صل. يبقى أراد لك الهداية ولا لا؟ والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إيه الجمال ده كله؟ تعال صل، حي على الصلاة، لسه برضو في غفلة. طيب، نبين لك الثمرة المرجوة من الصلاة: حي على الفلاح. هو إيه الفلاح يا شيخ سعيد؟ الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. إيه المطلوب؟ إن أنا أكون في الدنيا في حياة طيبة، وفي الآخرة في الجنة. مش ده المطلوب؟ طيب يبقى الفوز بالمطلوب اللي هو المرغوب والنجاة من المرهوب. المرهوب في الدنيا المعيشة الضنك، وفي الآخرة العذاب الأليم. المعيشة الضنك سبيلها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. والصلاة هي الذكر، أنت أعرضت عن الذكر، فلما أعرضت عن الذكر هتجد المعيشة الضنك، هموم وغموم ونكد وضيق وكرب وعدم ساعة، مشكلات في كل مكان، عقبات في كل مكان. ليه؟ لأنك غفلت عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك كلمة جامعة لكل أنواع الشر في كل أحوالك، في بيتك، في عملك، في الشارع، في علاقاتك، في معاملاتك، في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك، الكل تعبان. الطالب يقول لك مش عارف أذاكر. نعم، ومش هتعرف تذاكر لأنك بعدت عن السبيل وأعرضت عن الملك. وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، وكنوزه ملأة، يداه سحاء تنفق ليل نهار جل جلاله. إذن إذا أردت ما عنده فاطرق بابه، فما عنده لا ينال إلا بطاعته. الفهم أغلق علي، قم اتوضى وصلي ركعتين واستغفر. شيخ الإسلام تيمية يقول كنت إذا أشكلت علي مسألة وأغلق علي فيها أتوضأ وأستغفر ربي أكثر من 1,000 مرة فيفتح علي. يا 1,000 مرة استغفار. أي والله يا إخوة، في مسألة الولد مش عارف يذاكر، طب قوم استغفر، استغفر 1,000 مرة. ليه؟ لأن الذنوب وأثقال الذنوب غطت على الفهم، لا تستوعب، لا تحصل. ابدأ يومك بكتاب ربك، ابدأ يومك بالصلاة، صلاة الفجر بجماعة عشان تبقى في ذمة الله. ابدأ يومك بالطاعة والاستغفار والتسبيح. أحد أئمة التابعين هو الربيع ابن خثيم رضي الله عنه، الذي قال له بعض الصحابة لو رآك النبي لأحبك. يا كلمة حلوة قوي دي، عندما رأوا اجتهاده في العبادة وتحصيل العلم ونفع المسلمين قالوا له لو رآك النبي لأحبك. الله أكبر. الربيع كان في كل صبيحة يوم عندما يستيقظ من نومه يقول مناديا على ملائكة الرحمن الكتبة الحفظة، يقول لهم يا ملائكة الرحمن اكتبوا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. بدأ يومه بإيه؟ بالباقيات الصالحة. أول ما يسطر في صحيفته سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. إحنا بنسطر في صحيفتنا في كل صبيحة يوم؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. إيه أول حاجة بتكتب لك في الصحيفة عندما تستيقظ من نومك؟ عايز أفطر ولا بقوم أتوضى وروح أصلي الفجر؟ فارق بين هذا وذاك. بجري على عمل الدنيا ولا على عمل الآخرة؟ فارق بين هذا وذاك. درجة أن بعضهم إن تأخر على عمل الدنيا دقائق مصيبة، مصيبة، ويمكن يتخانق مع الزوجة ويعمل مشكلة، وإزاي يفوتوا 5 دقايق نايم مثلا والسيارة بتاعت العمل فاتته، مصيبة. صح؟ طيب اللي فاتوا صلاة الفجر، مش أنا ذكرت لكم قصة المرأة التي ذهبت للعالم تشكو له عدم يقظة أبنائها لصلاة الفجر، نومهم ثقيل جدا، تقول أصح فيهم للفجر ما بيصحوش. فالعالم كان فطنا، قال لها أمة الله أرأيت لو اشتعل بيتكم نارا وأطفالك ينامون على سرائرهم، والنار بتشتعل، هتعملي إيه؟
قالت ده نشيلهم وهم نايمين. قال لها نار جهنم أشد، شيليهم وهم نايمين عشان يصلوا الفجر، شيليهم نار جهنم إيه أشد. نار الدنيا هتخلينا نشيل الواد وهو نايم ونجري بيه، صح؟ هنسيبه نايم ولا نجري بيه ولا هستنى لما يصحى؟ هشيله واجري ابني. طيب مش خايف عليه من النار الاخره؟ ده انت مهتم بالمدرسه اكتر من صلاه الفجر ولا ايه؟ مواعيد المدرسه، لو الواد عنده امتحان للدنيا بتاع المدرسه ينفع ننام؟ والله يا اخوه انا واحد من الناس، لو ابنائي عندهم امتحانات بكون انا في سفر وهم هنا، ما بنامش الليل عشان اصحيهم لحسن يروح عليهم نوم. ايه رايكم؟ عشان عنده امتحان. طب امتحان الاخره مش محتاج اليقظه؟ مش محتاج برضو كده اسهر لابني وبنتي عشان امتحان الاخره؟ هي دي القضيه يا اخوه. يبقى اذا اردت اغلاقا اعلم ان الاغلاق جاء من الاعراض، ان انت اعرضت عن الله في ذنوب، في اوزار حالت بينك وبين الاستيعاب وبين التيسير في العمل، فافزع الى ربك. فاللي بيقول لك ربنا لما يريد قول له بيريد، والله ده ربنا قالها نصا، والله يريد ان يتوب عليك. يا اخوه ده من صفات ربنا الجمال. والله العظيم ان الله جميل يحب الجمال. اللي بيبعد عن الجميل بيبعد عنه ليه؟ اللي بينك وبينه عشان يمنعك من مناجاته. يبقى انا لما جيت اناجيه جئت بتوفيق من الله، فدي نعمه محتاجه لايه؟ شكر. نشكر النعمه دي ان ربنا من علينا واختصنا انه جدنا نصلي العشاء في جماعه، ومن علينا واختصنا نجلس في مجلس تحفه الملائكه وتغشاه الرحمه وتنزل فيه السكينه، ووالله لن يقوم منا قائم من هذا المجلس الا وقد غفر الله له. ايه التكريم ده كله؟ يبقى انا محتاج اشكر النعمه دي. اذن اللي وفقني واعاني على الطاعه من؟ الله. اياك نعبد واياك نستعين، فاستعن بربك على عبوديته في شأنك كله. اللهم أعني، اللهم يسر. لذا كان النبي يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا طلب العون اهو، الثبات على الدين لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله. فاسأل ربك التوفيق والسداد والعون على ذلك. عارف ليه؟ الخطورة يا إخوة أن ينتكس المرء بعد ثبات. عشان كده اوعى تغتر، إن القرآن يقول: فتزل قدم بعد ثبوتها. يا بعد الثبوت يقع؟ أيوة، دي أخطر حاجة. عشان كده دايما كن منكسرا لعظمة الله، اوعى تعجب بعملك. ده أنا كويس، لا، دي علامة خطر. لما تستشعر من نفسك أن أنت بقيت كويس، بداية الخطر. ليه؟ لأنها تبدأ تعجب بالعمل، والعجب بالعمل يحبطه، لأنه نوع من أنواع الرياء. علشان كده شرع لنا عقب الفريضة الاستغفار. أول لما الشيخ محمد يسلم من القبلة يقول إيه؟ أستغفر الله. يا شيخ محمد أنت كنت بتصلي، أنت كنت إمامنا، صح؟ ودي عبادة وصلاة، بتستغفر بعدها؟ أيوة. ليه؟ مهما فعلنا وأطعنا لابد أن نتهم النفس بالتقصير. النفس يا إخوة عاملة زي الدابة، إن ركبتها أطعتك وإن ركبت أهلكتك. عارف البعير يا شيخ أبو عمار؟ لما نركب كده البعير الطفل الصغير قد كده يركب ويمسك البست اللي جنب بتاع البعير، يعمل البعير يمشي، يمشي مؤدب كمان. طب خلي البعير هو اللي يركب على الولد، يعمل فيه ايه؟ يموته. فالنفس كده لما انت تركبها وتلجمها بلجام قال الله قال رسوله تستقيم على أمر الله. لو هي اللي ركبت يعني بتلبلها كل رغباتها وكل شهواتها هتهلكك. رضي الله عن عبد الله بن عمر في يوم اشتهت نفسه أكلة معينة قيل أنها السمك، وطبعا المدينة ما فيش فيها بحار ولا أنهار عشان يجيبوا له سمك، يبقى محتاج لسفر وتجارة. شوف التجار بيسافروا إمتى ويجوا منين عشان يجيبوا له معهم إيه؟ السمكة. يا شفت احنا في نعم قد ايه؟ طب تنزل السبت لبتاع السمك تحت البيت يا شيخ محمد. ابن عمر عشان ياكل السمك محتاج حد يكون مثلا رايح لجدة ولا رايح لينبع، ما هو في المدينة وفي زمن ما فيش فيه لا سيارة ولا قطار ولا طيارة، دابة يعني. عشان يسافر من المدينة لجدة خد له أسبوع سفر، انت بتاخدها في ساعتين زمن ولا ساعتين ونص بالسوبر جيت ولا مش عارف بايه، ولو بالطياره ساعه الا ربع، صح؟ طيب ومكيف كمان. طيب هو لازم يركب بقى تجاره وقافله وشغلانه. فالمهم طلب من بعض التجار اللي بيسافروا في التجارات يجيبوا له ايه؟ سمكه. نفسه ياكل السمك. طيب وجات له السمكه، طبعا هي اسمها الحوت في اللغة يعني، الحوت ها، واحنا بنسميه السمك. فجابوا له الحوت. طبعا عمر رضي الله عنه، عمر كان أمير المؤمنين وكان شديدا، عمر خاصة على أهل بيته. فابن عمر خايف من عمر يشوفه هو بياكل ايش؟ السمك. فاحتال ودخل إلى بيته يعني الأوضة بتاعته في السر كده معاه السمك، ما يقدرش يجيب يقول له لعمر كل سمك وقعته بيضة سمك، مشكلة مع ان ابن عمر كان تاجرا وده من ماله الخاص. المهم وزي ما انت بتقول كده اهل مصر لهم امثال جميلة كده، يقول لك اللي تخاف منه تلاقيه هو يدوبك قاعد عشان يبدأ يأكل السمكة لقى مين على رأسه؟ أمير المؤمنين. الله أكبر عمر. فسأل عمر ماذا تصنع يا ابن عمر؟ قال اشتهت نفسي يا أمير المؤمنين فاشتريت، نفسي كده راحت للسمك قلت اشتري سمكة. شوف التربية بقى. قال يا ابن عمر أكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ يا عمر يا خالق هذا العمر سبحانك، ايه ده؟ تربية، تربية بربي ابنه، ده ابن امير امة، والناس ينظرون اليه كما ينظر الطير الى اللحم. كان عمر لما يصدر امرا والخليفة الراشد يقول لاهل بيتي يا آل عمر كونوا اول من يطبق، فان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، يعني أنتوا الأسوة، أنتوا القدوة، لو انحرفتوا الناس إيه؟ ينحرفوا. الله أكبر الله أكبر. فدي تربية نفس بيربي النفس، مش معناه بيمنع الطيبات، لا، ده اسمه باب تربوي. لأنك لو سبت الزمام للنفس كل ما تشتهي تشتري ضاعت منك وضيعتك، لان ايه حاجه اسمها خطوات الشيطان. لان من ضمن عقبات ابليس بعد ما يفشل في الشرك والبدعه والكبائر والصغائر يبدا من باب اسمه الاكثار من المباحات، يسلط نفسك على الامور المباحه، كل حاجه عايز تجيبها من مباحات. في ناس يا اخوه بيشتروا ما بيلبسوش وما بياكلوش، لكن هو عنده ايه؟ شهوه ايه؟ انه يشتري، صح؟ فده مرض، ده مرض. لازم تعمل ستوب بلغة الغرب، يعني توقف شوية مع النفس تقول لها قفي هنا، اشتريتي ده ليه؟ اشتريتي ليه؟ اشتريتي ده ليه؟ اشتريتي ده ليه؟ وهكذا تضبط النفس وتربيها. أكلما اشتهيت اشتريت فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ وده اللي فعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم طبعا ابن عوف كان من أثرى الأثرياء، يعني بلغة العصر كده ممكن تقول مالتي ملياردير، مصحابه برضو كان فيه رجال أعمال كبار. يعني أموال عثمان بن عفان حتى اليوم موجودة وقف في السعودية بتدر على الحرمين، والله العظيم وقف عثمان اسمه كده وقف عثمان حتى اليوم. شوف من أقصر من 1442 سنة ثمرة مال عثمان ما زالت موجودة، لأنه كان بيتاجر بالمال مع من؟ مع الله. ومثله عبد الرحمن بن عوف كان ثريا. في يوم جاء له بالطعام فرأى في الصحفة أكثر من صنف، أصناف كتير يعني ممكن ثلاث أصناف. يعني ده سيدنا علي لما وجد صنفين في الإدام بكى وقال صنفان في إدام واحد، نحن بناكل 50 صنف يا شيخ محمد صح؟ بس نشكر ربنا، بس نشكر تجين نشكر. فابن عوف جاله كده الطعام فنظر إليه وبكى، فسألوا لما تبكي؟ قال أخشى أن يقال لنا يوم العرض على خالق السماء والأرض أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. يا بيربي نفس، بيربي النفس، بيضبط النفس، دي قضية مهمة قوي. فالنفس إن ركبتها هتطيعك. كيف أركب نفسي؟ بقول الله، قال الرسول، قال الصحابة، تتحرك بالمنهج، تتحرك بالدين، تتحرك للآخرة، هتمشي معاك عدل تمام. لكن لو تركت زمامها هتهلكك، هتهلكك. فده نوع من أنواع التربية. كل مسلم وكل مسلمة في أمس الحاجة إلى هذا النوع من التربية، ضبط النفس وترويض النفس على عمل الآخرة، هتجد أمورك ميسرة. إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى طلب العون على تحقيق الغاية من الخلق يكون من الله جل في علاه، هو اللي وفقك، هو اللي يسر لك، هو سبحانه جل جلاله. فاوعى بقى تعجب بعمل نفسك، لأن لا فضل للنفس في العمل، الفضل لمين؟ لله. عشان كده بعد ما بنسلم بنقول أستغفر الله العظيم. أيوة، علمها الانكسار الله يرضى عليك، علمها تنكسر، ودي قضية مهمة أوي. فقضية الاستعانة يا إخوة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله، لأن الاستعانة نوعان. كم نوع؟ نوعان. الأول فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا تكون إلا بالله، فإن صرفت لغير الله كانت شركا والعياذ بالله. النوع الثاني استعان بالمخلوق فيما يقدر على فعله المخلوق. ونبدأ نفصل فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تكون الاستعانة فيه إلا بمن؟ بالله. مثل مغفرة الذنوب، قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، يبقى نستعين بمين على مغفرة الذنب؟ بالرب فقط. الله ما ينفعش أروح للشيخ سيد الله يغفر لي، الشيخ سيد يغفر لك في حقي هو، لكن في حق الله لا يملكه إلا من؟ إلا الله. عشان تفهم حديث النبي بقى، من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له. يعني إيه؟ أبو عمار أساء لي ماشي كده، لما أساء لي وقع في ذنبين، الأول مخالفة أمر الله لأن الإساءة ظلم وربنا نهانا عن الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى إذن أبو عمار لما أساء لسيد ظلم نفسه بمخالفة أمر ربه، أدي واحد. اثنين ظلم سيد بالإساءة، يبقى الذنب المتعدي ده أبو عمار، لأن في ذنوب لا تتعدى وفي ذنوب تتعدى، زي الطاعة، في طاعة قاصرة عليك أنت وفي طاعة متعدية للغير. عشان كده دايما الطاعة المتعدية أعظم درجة. عشان كده نفهم حديث النبي أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. ليه؟ لأن دي اسمها عبادة متعدية، يعني الخير وصل للغير فيكون أجره عظيم قوي. وكذلك الذنوب، في ذنوب قاصرة على النفس تقصير بينك وبين ربنا، ده مش متعدي. إنما لما أظلم المخلوقين يبقى ده اسمه الذنب المتعدي، بقى شرك وصل لغيرك. وده بقى اللي نفهم في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. دي اسمها العبادات غير المتعدية، دي خاصة بالنفس. الصلاة خاصة بك أنت صح، والصيام خاص بك أنت، اللي بيتعدى الزكاة فقط اللي بتروح للغير. طب وبعدين يا رسول الله؟ قال ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. شوف الذنوب المتعدية حقوق العبادة اهو، النتيجة يا رسول الله فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. شوف بقى خطورة الذنوب المتعدية، إنها مظالم لابد فيها من قصاص. إنما اللي بيني وبين ربنا بمجرد بس إن أنا أندم ربنا يغفر لي وتبدل السيئة لحسنة، لكن حق العبد مفيش فيه، لازم العبد يغفر عن حقه في الإساءة. فلما أبو عمار أساء لسيد نقول له انتبه يا أبو عمار، عايز تتوب أيوة، اندم ندمنا، اعزم على عدم العودة، عزمنا، استغفر بقى، استغفرنا. طب انتظر ده لسه في حق سيد، اطلب منه العفو. ادي بقى ومن لا يغفر لا يغفر له، لما يجيني عشان اعفو عنه لازم اعفو عنه، لازم ايش؟ اعفو عنه، ان الله عفو يحب العفو. يبقى لازم انا كمان اكون عفو، لازم اغفر لاخي ان اساء واعتذر ونادم. لو انا ما عفتش عنه تبقى مشكله، في قصاص يوم القيامه، في قصاص يوم القيامه. يبقى لازم نغفر لبعض ونعفو عن بعض، لان الخطوره هناك يا اخوه، حسنات وسيئات. هنا الحساب رقيص وسهل ممكن اسدد، لكن هناك صعب، حسنات وسيئات. فاوعى تحمل بمظالم العباد، عشان كده الواحد بيشفق على كل ظالم. يأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض محملا بذنوب العباد ومظالم العباد، يا رب سلم، ولابد فيها من قصاص، مشكلة خطيرة جدا. وقد ذهبت الدنيا بما فيها، خلاص هات من الحسنات بقى، خلصت، هاتوا من سيئاتهم واطرحوه في النار. عشان كده المتجبرون والمتكبرون يوم القيامة يحشرون كما أخبر النبي في صورة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض. الذر يعني النمل، فما يغركش انتفاش الظلمة في الدنيا، يوم القيامة ربنا بيذلهم جزاء وفاقا ما لم يتوبوا في الدنيا. يحشرون على صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض. فمغفرة الذنوب لا يملكها إلا الله، فما ينفعش أطلب مغفرة ذنبي اللي هو تقصير في حق ربي من غير ربي. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يبقى لازم أقول يا رب اغفر لي. بخلاف الملل الباطلة عندهم حاجة اسمها سكوك الغفران، تروح تعترف غفرنا لك خلاص، يعني يروح يقول له لرجل الدين عندهم أنا زنيت، ما دام اعترفت يلا غفرنا لك، من أنت حتى تغفر؟ هذه لا يملكها إلا الله، هذه لا يملكها إلا الله. أنت تغفر في حقك أنت، إنما ده حق مين؟ حق الله. كيف تغفره أنت يا مخلوق؟ يبقى دي مش بتاعتك. لذلك في باب الدعاء ربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما قالوش قل إني قريب، لا، دي ما فيش فيها واسطة. تريد نعمة الإيمان؟ لا يملكها إلا من؟ إلا الله. اسأله الإيمان والثبات عليه. إيه كمان؟ مريض وعايز الشفاء، لا يملك الشفاء إلا الله، سأله الشفاء. أريد الولد الصالح، سأله. عندي الولد ومش عارف أربيه، سأله أن يعينك على التربية. هذه لا يملكها إلا الله. يبقى ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز الاستعانة فيه إلا بالله. النوع الثاني من الاستعانة، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر على فعله المخلوق، وهذا جائز بشروط ثلاثة: أن يكون المخلوق حيا، الثاني قادرا، الثالث حاضرا. كم شرط دول؟ ثلاثة. أن يكون حي مش ميت، لأن الميت لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره. طيب دي بقى. أن يكون قادرا، لو عاجز تستعين بالزاي يبقى ده سفه، ما يجوز. أن يكون حاضرا، لو غائب هتستعين به إزاي؟ طيب. تعال نطبق الكلام ده وفق النصوص والأدلة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال في الحديث الصحيح: وأن تعين الرجل على راحلته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ الشيخ سعيد عنده دابة، السيارة دي، خلاص كده يا شيخ سعيد؟ أيوة. الله يرضى عليك يا ابني، أنا عندي درس في دار السلام، تعال احملني بالدابة بتاعتك دي وصلني. يعني يقدر ولا لا؟ خلاص يلا، اتصلت بيه النهاردة، تعال يا سعيد نروح مسجد الرضوان عندنا محاضرة. جي سعيد ركبت معاه العربية بتاعته وجينا لغاية عندكم. مش دي استعانة؟ بس استعانة جائزة ولا لا؟ انه يقدر يعمل كده، صح؟ ادي واحد. احمد تعال يا ابني ناولني كوباية المية دي، تعال يا ابني، انا بستعين بابني اهو، عايز اشرب مية، هات يا ابني المية. ها قدر يجيبها ولا لا؟ صح اهو، بارك الله فيك يا ابني. هذه استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، يقدر يشيل خلاص، يحمل لي متاعي، اشتريت بعض المشتريات، شيل يا احمد، شيل يا شيخ سعيد، يقدر ولا لا؟ يقدر يشيلها. هذه اسمها استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. طيب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل متاع فليعد به على، أو فضل طعام فليعد به على من لا طعام له، أو كما قال النبي. يعني إيه فضل ظهر؟ يعني دابة زيادة. كانوا قديما في الأرض الزراعية محتاج لدابة تساعده، بعير أو ناقة أو حمار. الشيخ سعيد راجل ساري الله يبارك له، عنده بدل البعير اتنين تلاتة، وانا جاره عندي حتة قيراط من الارض كده بزرعه على قدي، ومحتاج الدبة بتاعته اجيب عليها شوية مية، والشيخ سعيد عنده ثلاثة. يا عم الشيخ سعيد الله يسلفني، كان زمان كده يقول لك سلفني الحمار، صح؟ مش عارف، صح، تاخد الحمار وتروح تركب وترجع بتاني ركوبة. هي دي، من كان له فضل زاد، فضل ظهر، فضل ظهر يعني دبة زيادة، عربية يعني، زي الشيخ سعيد عنده عربية دلوقتي مكان الدابة، ودي ويخلق ما لا تعلمون. عنده عربية، فجابني بالعربية لأنه عنده الدابة، أنا ما عنديش. وهكذا عندي طعام زيادة وجاري فقير، أبعت له منه شوي. طبخنا طبخة وجاري فقير أبعت منه طبق. طبعا السنن دي أصبحت مهجورة يعني من عهد قريب ونحن صغار كانت سبحان الله موجودة في البيوت والجيران، تحس أن الحارة كلها أسرة واحدة. تيجي على الغدا ربما ما طبختش حاجة، تلاقي عندك يا 10 أطباق، طبق ملوخية من الجيران وطبق محشي من اللي فوق مننا ومش عارف حتتين لحمة من الجيران اللي فين. تلاقي العملية بقت هيصة كرم وجود. كنا بنطبق المنهج بدون حتى علم، كان موجود ده حتى لفترة بسيطة. كان لما الجيران يجيبوا لنا حاجة الأم الله يرحمها تقول لي يا ابني ما ينفعش نودي الطبق فاضي، حط حتى كيلو سكر، المهم ترجع لهم حاجة. أو هم جابوا لنا مش عارف شوية ملوخية، طب حط لهم حتة البسيسة دي. ما كناش نعرف الكيكة زمان يا جماعة، الله يرحمه أمك شاف غير تعمل غير البسيسة الله يرحمه. طبعا الكبار يعرفوا يعني البسيسة، إنما الشباب ما يعرفوش يعني بسيسة. وكان قبل البسيسة سد الحنك. دلوقتي بقى جاتوه تورتة، ربنا يرزقنا الشكر، قولوا أمين. فكانت لازم ترجع الطبق في حاجة، ما ينفعش نرجع الطبق فاضي. دلوقتي ممكن يبقى جاري مش لاقي ياكل وانا قدام مني خروف ولا بسأل فيه، الا من رحم ربي وعصم. ودي قضية خطيرة جدا يا اخوة، عشان كده قلت البركة وكسر الانحراف. لان المحتاج ده لما يديك عليه السبل هيحسدك صح، وممكن يسطو عليه، وممكن يعتدي، وممكن ودي الخطورة جدا في الجوع. علشان كده واجب على الرعاة أن يصدوا جوعة الرعية، وإلا الخلل البلد تضيع. ليه؟ الجوع يولد إيه؟ يا رب سلم، يولد فسادا وإفسادا. رضي الله عن عمر لما قال لأحد ولاته قبل أن يوليه لو جاءك سارق ماذا تصنع معه؟ قال أقطع يده يا أمير المؤمنين. قال عمر وإن لم توفر أنت له السبيل الكريم للقمة العيش لقطعت أنا يدك. لأنه ما سرق إلا عندما احتاج، فلازم توفر له العيشة الكريمة عشان ما يمدش إيديه. ودي قضية مهمة أوي. يبقى أنا لو ليا جار محتاج لازم أخلي بالي منه ورعيه، ده هيعود بالنفع علي أنا قبل منه، هتبقى في تود وفي تعاون على البر والتقوى وفي تراحم وفي حب. كذلك كل من ولي أمرا للمسلمين لازم يخلي باله من دي. هذه قضايا مهمة أوي. فلما يكون عندي فضل زاد أعد به على من لا زاد له، فده اسمه استعانة على فعل الخير وعلى الطيبات، فدي جائزة مع المخلوقين لأنه يقدر على ده. إيه كمان؟ طلب الدعاء من الصالحين بالشروط الثلاثة، أن يكون حيا قادرا على الدعاء حاضرا. يعني لا يجوز ان اروح عند قبر لولي من الاولياء الصالحين رضي الله عنهم اجمعين واقول له يا سيدي فلان اشفي لي الواد، ينفع؟ ما انا بتوسط بيه عند ربنا. نفس منهج الجاهليه الاولى، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف، هؤلاء وسطاء بيننا وبين ربنا. لا، ما فيش الكلام ده في الاسلام. الدليل واذا سالك عبادي عني فاني قريب، خلاص خلصت. الدليل في الصحيح، أجدبت الأرض في زمن عمر وقحطت ومحتاجين المية الاستسقاء، فقه عمر وعلم عمر خليفة الرشد يقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات، يا على دقة لفظ عمر، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا. ادعو يا عباس، بدأ العباس يصلي الاستسقاء ويدعو والمسلمون يؤمنون على دعاء العباس، فنزل الغيث من السماء مدرارا فلقب العباس بساق الحرمين رضي الله عنه وأرضاه. ولازم نقف هنا، دي عقيدة ومنهج. اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، يعني في حياة النبي، في حياة النبي لما يكون في جد نروح للنبي يدعي لنا. يعني نستسقي بالنبي يعني يصلي بنا الاستسقاء ويدعو الله، فالمطر ينزل من السماء. وده اللي حصل في الصحيح، النبي على المنبر يوم الجمعة صحيح البخاري، فدخل الداخل يقول يا رسول الله أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء فادعوا الله لنا. النبي بيخطب الجمعة، فرفع النبي يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وسأل ربه. يقول الراوي وكانت السماء صحوة صافية، فما أن دعا النبي إلا ورأينا السحب قد تجمعت ونزل الغيث مدرارا. الله أكبر. وظل المطر أسبوعا في المدينة بدعوة النبي. الجمعة اللي بعدها النبي على المنبر، نفس الرجل أو كلا رجل آخر، يا رسول الله هلك الزرع والضرع فادعوا الله لنا، المطر من كثرتها هتدمر الأرض. فرفع النبي يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا. يقول الرواه فخف المطر بأمر الله. أهو الاستسقاء بالنبي، بدعاء النبي على المنبر وفي حياة النبي. فيقول عمر اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات خلاص ما ينفعش أروح عند قبر النبي أقول له إيه ادعي لنا عشان المطر ينزل. انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، ما تصلوا عليه. وهل هناك ولي أفضل من رسول الله؟ ده النبوة يا إخوة، رسالة خاتم الأنبياء، ده أفضل خلق الله على الإطلاق. فلو كان من الجائز الاستعانة بميت في طلب أمر من أمور الدنيا لكان أحق الناس بها من؟ رسولنا الأمين محمد. كنا نروح له عند قبره ونقول له يا رسول الله يعني اكشف الغمة عن الأمة، ينفع؟ دي ما تنفعش، لأن كشف الغمة لا يملكها إلا من؟ إلا الرب. خلاص ليس لها من دون الله كاشفة. ده لما الصحابي دخل على النبي يقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال ويحك أجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله وحده. إيه العقيدة دي يا إخوة؟ وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، ما تصلوا عليه. فلا يجوز الاستعانة بمن مات حتى وإن كان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده المنهج. قال أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا. العباس موجود بينهم، ادعوا يا عباس. خرج العباس يصلي الاستسقاء ويدعو، وحوالين منه الناس بتأمن، فنزل الغيث من السماء فلقب بساقي الحرمين. إذن الاستعانة بالمخلوق جائزة بشروط أن يكون حيا، أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا. ممكن تيجي للشيخ المتكلم تقول لي يا شيخ ندعي لنا، دي استعانة جائزة. أقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أصلح باله. نعم دي جائزة. ليه؟ لأنك بتستعين بحي وعنده قدرة على الدعاء، وعنده قدرة على، ربما أنت لا تحسن تدعو خلاص، لكن غيرك يحسن أن يدعو لك. يا شيخنا بقى ادعي لنا. حاضر. كما جاء في الأثر سيدنا عمر رايح يعمل عمرة، فبيودع النبي وبيطلب منه الإذن، فأذن له النبي وقال لا تنساني من دعائك يا عمر. الله أكبر، الله أكبر، إيه الجمال ده. عمر بن الخطاب ظل في زمن خلافته في كل موسم للحج يسأل عن رجل من التابعين يسمى أويس القرني من بلاد اليمن. كل ما تيجي القبائل من بلاد اليمن للحج يسألهم أفيكم أحد من قرن، قبيلة اسمها قرن كده في اليمن. نعم. أفيكم أويس القرني؟ لا. كل عام. ولم يلتقي به إلا في آخر موسم قبل موت عمر، فيكم حد من قرن؟ نعم. فيكم أويس؟ نعم. اتوني به. جاء له أويس القرني، قال أنت أويس القرني؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. من قرن؟ نعم يا أمير المؤمنين. كانت لك أم وكنت برا بها؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. كان عندك برص وشفاك الله إلا موضع درهم؟ نعم. وراح كشف له عليه الله. قال استغفر لعمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبل عليكم أويس القرني من قرن من بلاد اليمن، كانت له أم وكان بارا بها وكان به برص، مرض اسمه البرص، فشفاه الله إلا موضع درهم، إذا رأيته يا عمر فاسأله أن يستغفر الله لك. إيه ده؟ ما تصلوا على النبي. شوف المنازل العباد عند الرب، شوف بر الوالدين. والله يا إخوة، بر الأم وبر الأب طريق الولاية. إن أردت أن تكون وليا لله فكن برا بوالديك. والله 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 طريق الولاية في بر الوالدين. عشان بر أويس القرني بأمه النبي أمر عمر إذا رأيته وخليه يستغفر له. فرفع يديه قال اللهم اغفر لعمر، اللهم اغفر لعمر، اللهم اغفر لعمر. عمر أراد أن يقربه، قال أسألك العفو يا أمير المؤمنين ولا تسأل عني بعد اليوم، فإني أحب أن أكون في غابر الناس، حدش يعرفني. إيه ده؟ يقول لك فانصرف من أمام عمر ولم يحصل عليه أحد بعدها. هكذا الأولياء لا يحبون أن يعرفوا بين الناس. الدارة ربنا عافينا يا إخوة، الله ربنا عافينا. الواحد لو عمل عمل قد كده لازم يعلم العالم كله، والفيسبوك والمهرجانات وشغلانة. يا أخي خلي لك خبيئة بينك وبين ربنا، خلي عمل صالح بينك وبين الله، فلا تدري أي الأعمال ترفعك إلى الله عز وجل. فحريصوا على بر الوالدين يا إخوة، الله يرضى عليكم. إن كانت له أم فليتاجر مع الله في برها، ومن كان له أب فليتاجر مع الله في بره. فوالله يا إخوة أعظم الأعمال بعد التوحيد بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بعد التوحيد وبالوالدين إحسانا. فاحذروا العقوق فإنه يبعدكم عن الولاية الحقة. إخوة الإيمان والإسلام، عقارب الساعة دائما أبدا تطارد، والمقام يضيق بنا، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع حديث معاذ هذا الكنز من كنوز السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.